الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد. حديث الرسل إلى الأمم هو ما توقفنا عنده في الدرس الذي سبق، ومنه نستأنف حديث اليوم بعون من الله وقوته وتوفيقه. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، فنحن لا ننكر أننا من البشر، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فيختار من الناس اختيارا راشدا جماعة يربيهم تربية ذاتية، ويبعثهم إلى الناس رسلا ونماذج ومثلا طيبة، فهذا ما يمن الله به على طائفة من العباد، يرسلهم إلى الناس ليستطيعوا أن يفهموهم وأن يتعلموا منهم وأن يخلدوهم. وشرف للبشرية أن يبعث الله من بينها رجالا رسلا إلى أقوامهم، وحكمة عليا من الله أن يرسل كل رسول بلسان قومه ليبين لهم. فلو أن الله أرسله من نوع آخر من المخلوقات كالملائكة مثلا، ما استطاع الناس أن يفهموا عنهم ولا أن يقلدوهم، فلذلك قالوا لهم: أما من حيث البشرية فنحن بشر مثلكم. ولكن ليس معنى ذلك أننا كسائر البشر، بل الله اختارنا وعلمنا لنؤدي الرسالة ونبلغ للناس ما أوحى به إلينا ربنا، ونحن فقط عباد رسل، لكننا لسنا آلهة، لا نستطيع أن نقترح على الله شيئا ولا أن نأتيكم بشيء مما تطلبون من المعجزات، وما كان لنا، يعني يستحيل ولا يكون أبدا، أن نأتيكم بأي معجزة أو آية أو سلطان إلا بإذن الله. وهذا صدق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم لا يزعمون لأنفسهم شيئا ليس لهم، إنما هم صادقون، يقولون: نحن بشر، هذا حق، ميزنا الله بالرسالة، هذا حق، ولكننا نقف عند حدودنا فلا نتخطى الحدود إلى عمل الله، هذا حق. وبذلك يزيحون عن الناس كابوس أن الأنبياء قد يصلون إلى الله أو قد يكونون نوعا من غير البشر، كما عبد النصارى عيسى بن مريم، وجعلوه ابن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والمؤمنون يثقون بقدرة الله وحكمته وكفايته، فلذلك يتوكلون عليه توكلا صحيحا، يأتون الأسباب التي أمر الله بها ثم يتوكلون في النتائج على الله. فإذا أمرهم الله أن يطلبوا الرزق فهم يطلبون الرزق، ثم بعد ذلك يتوكلون على الله فيما يقسم الله لهم من رزق. وإذا طلب منهم أن يعدوا العدة للجهاد في سبيل الله وحرب الأعداء، أعدوا العدة، ثم بعد ذلك يتوكلون على قوة الله في نصرهم على أعدائهم. وإذا طلب منهم أن يتعلموا أخذوا بأسباب التعلم، ثم يتوكلون على الله بعد ذلك فيما يسوق إليهم من نجاح ومن توفيق، فهم يتوكلون التوكل الصحيح. فليسوا من الذين يتوكلون على علمهم او على نشاطهم او على قدرتهم او على وظائفهم او على ارضهم او على صناعتهم، لا، وإنما يتوكلون على الله. وليسوا من القاعدين الذين لا يؤدون الأعمال ثم يزعمون أنهم متوكلون على الله وأن الله هو الذي ترزقهم. كلا. كان هناك رجل من الذين ذهبوا إلى الحج ولم يفهموا التوكل على الله، فقيل له أين زادك؟ فين الزاد بتاعك اللي هتسافر به؟ قال وكيف أحمل الزاد وأنا ذاهب إلى رب البيت، إنما أنا متوكل على الله. فقال له الفقيه الذي معه: لست متوكلا على الله، إنما أنت متوكل على زاد إخوانك، أنت متوكل على الزاد اللي واخدينه إخوانك هيوكلوك فتاكل، فأنت مش متوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله أن تحسن العمل بحيث لا يفوقك في العمل وإحسانه أي أحد، ثم بعد ذلك تثق ثقة مطلقة أن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي التوازن ولا يكون هناك مفاجآت. فلو أحسن الإنسان العمل ولم يصل إلى النتيجة لا يرجع، لأنه سلفا متوكل على الله، عارف أن ربنا هو الذي يقسم النتائج كما يشاء. لا أولا لا يهمل فيحاسب على الإهمال، وكذلك لا يتوكل على جهده فإذا لم تأتيه الثمرة المطلوبة ينهار، لا هو متوكل على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إحساس المسلم بأن الله يهديه وأن الله يوفقه وأنه يسير على صراط الله المستقيم وأنه ملتزم وأنه يتبع أوامر الله وأنه لا يتخطى حدود الله يعطيه قوة، يعطيه صلة بينه وبين الله، يثق في الله سبحانه وتعالى ويثق في كفايته. هو أحسن العمل فهو يثق أن الله لن يضيعه، لأن الله قل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إحساس المسلم لأنه يسير مع الله وهو في يد الله وعلى حدود الله والله تعالى قد هداه، يمكن له أن يفوض دائما الأمر إلى ربه، فهو يستشعر أنه عامل في مزرعة ربه وأنه ساكن في بيت ربه وأنه موظف في عمل ربه، فهو دائما مؤتمس بالله متوكل عليه. ولذلك قال الرسل: من اللي يمنعنا؟ ماذا يصرفنا؟ لا يمكن أن يكون إلا كده. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إن هداية الله لك إلى سبيله هي أعظم الصلة بينك وبين الله، وهي الدليل على أن الله معك يوثقك، فعند ذلك تأنس نفسك إليه وتطمئن إلى ربك. ولذلك كان الرسل وكان الذين يتبعون الرسل كانوا دائما قلة وكانوا دائما في مبدأ الأمر ضعافا، لكنهم لم يكونوا يبالون بأية قوة ولا بأية سلطة، لأنهم على قلتهم وعلى ضعفهم يستشعرون أنهم مع الله، لذلك لا يبالون بأية قوة في الأرض. حتى في إيماننا المحدود وأعمالنا التي لا تكاد تصل إلى أعمال هؤلاء الرسل ولا الصحابة الأولين، يستشعر الإنسان دائما لأنه إذا كان قد أدى حق الله سبحانه وتعالى ثم جاء من يهدده ومن يتوعده ومن يحاول أن يصيبه بالأذى ليصرفه عن طريق الله، يستشعر أن الله لم يتركه وأن الله لم يخذله وأن الله لا بد أن يكون معه، فيزداد استمساكا بما هو عليه ولا يبالي بقوة الظالمين. متى يخشى قوة الظالمين؟ إذا لم يكن مؤمنا أو كان إيمانه متردد ليس إيمانا ثابتا أو كان على معصية الله، فهو يقول لك أنا من حيث رب العزة عز وجل مش مطمئن إلى أنه ينصرني لأننا لم أنصر دينه، ومن حيث الظلمة دول متمكنون ممكن يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. لكن المؤمن يقول لك لا، ظلمت ايه وحكام ايه وفوضى ايه وكلام فارغ ايه وقوة في الارض غاشمة ايه، اذا كنت انا مع الله فاية قوة ابالي بها. فلذلك لا يبالون بقوة الاعداء مهما كثرت، وربما ينالهم الأعداء بسوء ربما، لكن ليس معنى ذلك أنهم يتركون التوكل على الله خوفا من هؤلاء، لأنهم عندئذ يقولون لأنفسهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهل يصيبنا ما كتب الله لنا ونحن أعزة أفضل من أن يصيبنا الذي كتب الله لنا ونحن أذلة؟ لأن الذي سيقع سيقع، إذا كان قد قضي أن ينالك الظالم بسوء فسوف ينالك الظالم بسوء، فما تعملش حسابه، إنما أعمل حساب ربك عز وجل. ما تحاولش ترضي الظالم عشان ما يظلمك فيه، إنما حاول أن ترضي الله عز وجل حتى يكف عنك يد الظالم، والله على كل شيء قدير. ولذلك يقول الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله، احنا مش بعيد عن ربنا، ده يعني ما ينير لنا الطريق ان الله هدانا وقد هدانا سبلنا غير التحدي. ولنصبرن على ما آذيتمونا، لنصبرن يعني لن نفرق في الدين الذي ألزمنا الله إياه، سنصبر عليه مهما أصبنا في سبيله، لن نتراجع، لن نتزحزح، لن نتوانى، لن نهمله لإرضاء الناس، لن نغضب الله في إرضاء الناس، إنما سنصبر على ما يصيبنا من أذى في سبيل الاستمتاع بهذا الدين. فالصبر هنا قوة وليس ضعفا ولا استسلاما ولا تخاذلا، بل أنت في مواجهة الظالم لا تستطيع أن تضربه قد يضربك، لا تستطيع أن تحبسه قد يحبسك، إنما الشيء الذي لا يستطيعه الظالم أن يزحزحك عن دينك، فأنت أقوى منه، أنت أقوى من الظالم، لأنه ما يريد بضربك ولا اضطهادك ولا أي شيء إلا أن يزحزحك عن الدين. ولماذا؟ لأنه لا دين له ولا خلق، فهو يحقد عليك ويحسدك أن هداك الله وأنار لك الطريق، وهو يتخبط في الظلمات مهما بين انه هو اللي على الحق وان المسلمين دول رجعيون. هذا كلام يخدع به نفسه، لكنه بينه وبين نفسه يعجب اشد العجب لاستمساك المسلم بدينه في مواجهة التهديدات والتحديات والاذى الذي يصيب والضرب والاعتقاد والقتل والتشريد. هذه قوة لا يمكن ان تكون إلا للمتوكل على الله عز وجل، هو الذي يستطيع أن يغالب. فالذين يظنون أن الصبر ضعف واستسلام وسكون غلطانين، هو استسلام وسكون فيما يصيب الإنسان من الأذى في الدنيا، لكن في الدين لا يسمح لأحد أن يعدو على شيء مما أوجبه الله عليه. ولنصبرن على ما آذيتمونا. فحذاري أن تتخيلوا الدعوة إلى الصبر دعوة إلى الاستسلام والضعف، لا أبدا، إنما هي دعوة إلى القوة والمغالبة والمجاهدة والاستمساك بما أنت عليه من حق. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن أسرار التعبير أن هذا يجرد التوكل على الله، بمعنى انه لا يتوكل على الله والوظيفة، لا ما عندوش المثنوية دي، ليس عنده الشر، يتوكل على الله وحده. وكلمة على الله تسبق فليتوكل، يعني اخلاص التوكل على الله، وهذا من سر اللغة العربية، كقول الله عز وجل اياك نعبد اذا نعبدك، اياك يعني اياك وحدك، مش بنعبد انت واحد ثاني ولا حد غيرك، لا نعبد غيرك ولا نعبد معك، لا نتركك ونعبد غيرك ولا نعبدك ونعبد معك سواك، انما نخصك وحدك بالعباد، هكذا هنا. ولذلك من المستقبحات جدا ان تقول لرجل من الناس ليس لي الا الله في السماء وانت في الارض، لا ليس لك الا الله في السماء وفي الارض، انا يعني متوكل على الله وعليك، غلط، هذا تشريف، لا انت حتى لو اردت ان تقول ذلك انا متوكل على الله ثم عليك، يعني انت بعد الله، انا متوكل على الله وحده سبحانه وتعالى واتخذك سببا من الاسباب. دائما المسلمون حساسون لأي كلمة تشي بالتشريك مع الله عز وجل، فهم دائما يبتعدون عن ذلك، ولذلك لا يقولون مدد يا فلان، ولا يقولون الألفاظ اللي هي، ولا يطوفون بسعد، ولا أنا جيت لك يا سيدي فلان عشان تعمل. دائما حساسون، أشد الحساسية على أن يجردوا العبادة لله والدعوة لله، ولا سيدي فلان أن عملت الحكاية الفلانية حتبح لك كذا، ولا الكلام ده يقولونه إطلاقا، لأنهم لا يتوجهون إلا على الله، وعلى الله لوحده بس، مش والله حاجة ثانية أبدا. فليتوكل المتوكلون. ما تقولش وانت طالع تصلصل توكلت عليك على الصنارة، لا الصنارة ما تنفعش حاجة، توكلت على الله سبحانه وتعالى. ولا يعني الناس يقولون ان ابعد الناس على التوكل على الله، ابعد الناس عن التوكل على الله الموظفون، مش طبعا الموظفين بتوع بلدنا، لان الموظفين بتوع بلدنا غلابة خالص، انما عن الموظفين اللي حالتهم رايقة يقول لك اهو خلاص ضامن انه اخر الشهر له مرتب كذا. لا، المؤمن ما فيش عنده حاجة اسمها ضمان الا في كفاية الله، لكن المرتب ده سبب زي زرعته الارض، يزرع في الارض زي صنعته زي اي حاجة تانية، لكن هو مش منتظر اخر الشهر علشان خاطر المرتب ده هو اللي هيعمل كذا وكيت وكيت. لا، المرتب والزراعة والصناعة واي حاجة هذه اسباب، لكن المسبب هو الله، ولذلك لا يتوكلون على الأسباب، إنما يتوكلون على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. فاحذروا أن تقولوا كلاما يعني يشي بالشرك مع الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الكلام في الشدة، لنخرجنكم، مش لنخرجكم، لنخرجنكم، لا يعني في قوة، لأنه هم بيستعملوا القوة، لنخرجنكم من أرضنا. يبقى أولا بيستحلفوا لهم، وثانيا بيأكدوا لهم الكلام، خلي بالك أنا هنعمله فيك ونخلي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يعني طلعوكم برا ونطردوكم من هذا المجتمع، يا إذا أردتم أن تعيشوا يبقى انضموا للحزب الوطني، ما عندناش إلا كده، يا كده يا كده. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. مما يجب أن تفهمه أن ظن الناس أن الكفر يوادع الإسلام ويهادن الإسلام غلط. فهم الناس أن الكفر ممكن يعايش الإسلام، لكم دينكم ولي دين، غلط، مش ممكن أبدا أبدا، هذا يستحيل، يستحيل، لأن الكفر باطل والباطل يخاف الحق. فالله سبحانه وتعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فهم دائما يخافون الحق. ولذلك تجد السلطان وأعوانه والظلمة وحواشيهم وأتباعهم وجندهم وبلسهم والهذا كله، ومع ذلك في أشد الخوف من جماعة ضعاف يتمسكون بدينهم، أشد الخوف منهم. ليه؟ لأنهم يعرفون أن الحق مش هيسكت أبدا، وأن الحق يوم ما ياخد طريقه الصحيح مش هتبقى قوته، هتكون قوة الله عز وجل. فلذلك هم لا يستحيل أن يلاينوا المسلمين. وظن الناس أنهم ممكن أنهم يعني بإيمانهم بشيء كده من الملينة، بشيء من الانجساس في وسط المجتمعات الجاهلية دي، حيقدروا يغيروا المجتمعات. غلط بحالة. لاحظ ان الرسل الذين كفروا لم يقولوا للرسل اسكت ما تكلموش ما تدعوش، عيشوا او خليكم في دينكم زي انتم، لا لنا دعوة بكم ولا لكم دعوة بنا، لا ابدا، شرط انكم تقعدوا معنا ان تكفروا كما كفرت. لنخرجنكم من ارضنا أو لتعودن في ملتنا. والله سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسول وفي الارض ديانات وفيها كفر وشرك. الديانات كانت اليهودية والنصرانية. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل تعرف تعايش النصرانية او اليهودية مسالما ابدا. ليه؟ لانه مش انت بقى اللي مش هتسلم، هم اللي مش هيسلموك. انت ممكن تعايشهم لكن هم لا يمكن يعيشوك. يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ممكن يسيبوك ابدا. تقول اشهد ان لا اله الا الله وهم يقولون عيسى ابن الله. مش ممكن ابدا. يعني الحياة السلمية او ما يقال الدين لله والوطن، هذا كله تخريف لا يمكن ان يكون صحيحا ابدا. لو ضعفت قوة المسلمين وتمكن منهم اعداؤهم ما تركوهم لحظة. يستحيل يستحيل ان يكون ذلك. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. هم ما فيش الا خرتين، يا تبقوا زينا يا نطلعكم من ارضنا. طب ما في حاجه ثالثه ما جابوهاش ليه؟ خليكم في حالكم ونخلينا في حالنا. لا مش ممكن، لا مش ممكن ابدا. لا يطمعن المسلمون في مثل هذا بالمره اطلاقا. وعلى ذلك يجب على المسلمين انهم يوطنوا نفسهم على انهم لابد ان يكونوا اقوياء ولابد ان يكونوا متماسكين ومتعاونين ولابد ان يعتصموا بالله عز وجل. لكن فهموهم انهم يعني طالما في حالهم زي ما بيقولوا خلينا ماشيين فرع الحيطه. لا ابدا، مش هيخليك ماشي لا في الحيطه ولا فرع الحيطه ولا جوه الحيطه ولا بره الحيطه. المبدا موجود، يا تبقى معانا ينفع علينا اذا نطلعك على طول. ما عندهمش ابدا تعايش سلمي بالمره. وما يدعيه الكفره واشباه الكفره من العلمانيين وغيرهم انه ممكن التعاون في امور وطنيه تحت شعار وطني، هذا كله كلام ما انزل الله به من سلطان. ينير الله بصائر الناس. لا لا لا، انت اذا استمسكت بدينك فاعلم انك انت مضطهد من الذين لا دين لهم. ان تحاول ان تقول يلا فيها ايه، ما هم يصلوا في كنيستهم وانا اصلي في الجامع والتانيين يصلي في البيعه والحاكم يصلي في البتاع بتاعته ولا عنه ما صلى. لا مش ممكن، لا مش ممكن. ما لا تتصور هذا اطلاقا. لم يقولوا، لم يقل الذين كفروا لرسلهم يعني لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا او انتم في حالكم واحنا في حالنا. لا، الثالثه ما عرضوهاش، ما عندهمش الاثنين فقط. يا تبقوا زينا يا نطلعكم من ارضنا. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. واذا كان هناك قوه وعنف لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن، فهنا من عند الله كذلك، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي. طمأنهم الله عز وجل حتى يزدادوا توكلا عليه وحتى لا يحسبوا حسابا للقوة التي تريد ان تزحزحهم عن الدين لكي يظلوا في البلاد. لهم لا لا لا، يعني هم خيروكم بانكم تكفروا او يطلعوكم، لا خلوكم مؤمنين وهم اللي هيطلعوا. لنسكننكم الارض من بعدهم، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي. اما قدرة الله على اهلاك الظالمين فذا امر واضح، الايمان به واجب لانه من مقتضيات الايمان بالله الواحد القهار. والواقع بيشهد به لان الله كم اهلك من طغاة ومن ظلمة ومن جبابرة وكم نصر من مستضعفين ومن مرسلين. فامر واقع واضح ما يحتاج الى شاهد عليه ولا دليل ولا غير، لان واقع وواضح وموجود وسوف يظل موجودا الى يوم القيامة. وآيته حتى في الوقت الذي سلطان المؤمنين فيه سلطان ضعيف، والكافرون ظاهرون عليه يعذبونهم في كل مكان في مواقع كثيرة في البوسنة والهرسك وكشمير وغيرها وحتى في بلاد المسلمين. رغم ذلك فالله سبحانه وتعالى لابد أن ينصر المسلمين وأن يجعل الغلبة لهذا الدين، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى. بس يجب أن نفهم شيئا لابد منه. سوف تقولون سيبوا الكفر في كفرهم وتعالوا بنا في بلاد المسلمين، وقد سلط عليهم الله عز وجل جبابرة يذيقونهم أليم العذاب ويضطهدونهم أشد الاضطهاد. ترى في كثير من بلاد المسلمين أو ربما جميع بلاد المسلمين مسلمين لا يأخذون دورهم في مجتمعاتهم ولا يمكنون، ليس فقط من أن يؤدوا العبادة كما ينبغي بل حتى لا يمكنون أن يعيشوا كما يعيش غيرهم. سوف تجد السجون مليئة بهم، وسوف تجدهم لا يمكنون من الأعمال اللي لها قيمة ولا من المراكز اللي لها قيمة. زي ما شفتم عندما يحدث حدث على طول خلاص أي واحد يثبت عليه أنه في قلبه ذرة من إيمان وفي ظاهره ذرة من إخلاص إذا ما يروحش الجيش أحسن يطلع مسلم، يطلع جيش مسلم، ولا يروح البوليس أحسن يطلع بوليس مسلم، ولا يروح النيابة أحسن يبقى في النيابة مسلم، ولا يروح القضاء وكل وظيفة تملكها الدولة يبقى يجب أن ينحى عنها الذين تظهر عليهم حمى التدين. خلاص دول يجب أن لا يكونوا هكذا أبدا. فلعلك تسأل نفسك وإلى متى وأين نصر الله وأين التمكين وأين إهلاك الظالمين وتمكين المسلمين من مواقعهم وأماكنهم فيه. ومن حقكم أن تقولوا ذلك لأن الأعمار بتاعتنا دي حتى لو طالت إلى سن 70 أو إلى أكثر من كده برضو المسلمون في تراجع والظلمة في طغيان، سواء كان أيام الاستعمار أو عندما وضع الاستعمار من هم أقدر منه وأخطر منه على الإسلام، وإن تسموا بأسماء المسلمين وأصبحوا وطنيين لكنهم وطنيين عملاء ينفذون ما لم يقدر الاستعمار على تنفيذه. من حقكم تقولوا الله تقفيه ما احنا كم حدثت من حركات إسلامية ونشاط إسلامي وصحوة إسلامية والمساجد مليئة والصوابون والقوامون والذين يحجون وكيف وكيف وكيف، مش ده كله بداية الأمر؟ يبقى فين نصر الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونحن مؤمنون، ومع ذلك الظلمة يتسلطون على المؤمنين في كل بلد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ونحن مؤمنون ومتروكون للظلمة يفعلون بنا ما يشاءون. إن تنصروا الله ينصركم، وهذه احنا ملتزمون على قد حالنا على قد المنظر اللي بنعمله، ومع ذلك فقد طال بنا هذا الأمد. من حقكم تقولوا كده لأنكم ما تعرفوش متى يأتي نصر الله. ودراسة بسيطة، دراسة بسيطة لأحوال المسلمين، يعني هات أي شعب من الشعوب عندنا في مصر أو في أي بلد ثاني ونقول شعوب طيبة وفيهم الملتزمون والملتحون والمحجبات والمنصبات والمساجد مليئة والشوارع بتمتلئ حاجة زي كده، كلام كويس، لكن هل هذا هو الإيمان المطلوب والعمل المطلوب؟ لا، دي بدايات، هذه بدايات ما هيش الحقائق المطلوبة المرجوة. ادخل في قلب هذه المجتمعات الملتزمة يعني هتجد متعاونين مع بعض لكن خلة، وهتجد في الجانب الآخر متحاسدين ومتضاربين ومتعادين مرضوا من الملتزمين. ادخل في القلوب لن تجد إيثارا بل تجد مكان الإيثار أنانية، لن تجد الصدق المطلوب وللأمانة المطلوبة وللوفاء المطلوب، لم تجد إنسان يعرف ما معنى أخوة الإيمان، ما يحطهاش أبدا في الاعتبار وهو بيعامل أخوه. إذا كان بياع عايز يكسب منه، وإذا كان مشتري عايز يكسب منه، ما حطش أبدا إن ده أخوه، أو إن ده لبنة في البناء بتاعه، أو إن هو ده الركن اللي بيركن عليه. هذا التفرق، هذا التفسخ، هذه العلاقات المقطوعة بين المسلمين التي ليست كما ينبغي، التواد اللي مش على أصوله، التحاب اللي مش على أصوله، التعاون اللي مش على أصوله، الإيثار اللي مش على أصوله. احتاجت أن أخاك أكبر من مالك، يعني أخوك ده أخوك المسلم، مش أخوك يعني ابن أبيك وأمك، لا، الأخ المسلم لك ده، أما تكون أنت مسلم